مجالس الإيمان
محور الريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن
طافت على الأكوان.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر بداية الإخوة الكرام الذين قاموا على تنظيم هذا الملتقى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد النبيين والمرسلين، وعلى هذا اتفقت كلمة الأمة وكلمة علمائها، وبهذا نطقت النصوص من القرآن والسنة. ويكفينا في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح من حديث عمران بن حصين، قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن خير الناس هم قرنه عليه الصلاة والسلام الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا مما يوجب على المسلم والمسلمة النظر في أحوالهم وفي سيرهم وفي فضائلهم للاقتداء بهم والتأسي بأقوالهم وأفعالهم. فهم قوم صاغتهم يد الله عز وجل، ورباهم الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، واعتنى بترقية أحوالهم من حال إلى حال، حتى صاروا قادة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم. إذا كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قد أحيا ميتا من الطين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أحيا أمة وأخرجها من الظلمات إلى النور بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه على هذه الأمة. فيجدر بكل متعلم وكل مثقف وكل طالب حق أن يسبر أحوالهم وأن يسمع أقاصيصهم وأقوالهم وتنقلهم في حوادث السيرة المتنوعة التي كانت عبارة عن تربية واختبار وابتلاء وتنقية لهم وتصفية حتى غدوا كما قلنا سادة الناس. وأمر آخر في الوقوف على فضائل الصحابة رد لما يوجه إليهم من السهام التي يقصد بها النيل من مكانتهم ومن فضلهم، أو القدح في صدقهم وفي عدالتهم. وذلك أن القدح في الصحابة وفي عدالة الصحابة في الحقيقة إنما هو قدح في القرآن والسنة، ولهذا تنبه أئمة الإسلام إلى هذا الأمر العظيم. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنما هو زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا. فالذي أدى لنا القرآن هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وابن عوف وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قدح في عدالتهم وفي صدقهم فإنما يقدح في القرآن. فإذا أردت أن تسقط شهادة أحد من الناس فإنك تقدح في عدالته. فإذا سقطت عدالته عند القاضي سقطت شهادته. والصحابة رضي الله عنهم عدول ثقات أمناء، ترضى الله تعالى عنهم في كتابه الكريم كما سيأتي معنا في الآيات المباركات. أولا، وقبل أن نذكر ما جاء في كتاب الله تعالى في هذه الطائفة المباركة وهذه القرون أو هذا القرن المفضل وهذه الجماعة التي رباهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعرف من هو الصحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا هو من أوجز التعاريف للصحابي، وهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به، فيخرج بذلك من لقيه وهو كافر ولو أسلم بعد لقياه، ومات على ذلك ويخرج بذلك المرتدون بعده عليه الصلاة والسلام. فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه ولو ساعة ولو يوما، فضلا عن أن يكون قد صحبه شهرا أو سنة أو أكثر من ذلك. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، لأن الصحابة كلمة مشتقة من الصحبة، والصحبة تتحقق ولو بساعة من نهار أو من ليل. والإمام أحمد رحمه الله ذكر عدة أصحاب بدر ثم قال: وأفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين القرن الذي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. وقال الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب، وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان أو كثيرا. فهذا قول أهل العلم المحققين، أن الصحبة تتحقق ولو بساعة، بل تتحقق لمن رآه وصحبه ولو لم يروي عنه ولو لم يسمع منه كلمة. ووجود العدالة في الصحابة أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولا ينافي العدالة يا إخوة وقوع بعض الأخطاء من الصحابة، فإن افتراض العصمة في الصحابة مرفوض عند أهل السنة والجماعة، فإن العصمة في الرسل المبلغين عن الله تبارك وتعالى، عنه دينه وشرعه وكتابه، وأما بقية الخلق فالمعصوم من عصم الله، ولا بد من وقوع الخطأ. يقول الإمام الشافعي مبينا أن صدور بعض الهفوات من الناس لا تخرجهم عن حيز العدالة، يقول: لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإن كان الأغلب المعصية فهو المجرح. إذن من كان على طاعة الله في غالب أوقاته وأحواله وأقواله وأفعاله فهذا هو العدل، ولا يعني ذلك أنه لا تصدر منه كلمة أو لا يصدر منه فعل يحكم عليه بخطأ. ما هي أدلة عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم قد عدلهم المولى جل جلاله العليم بما في الصدور، الخبير بما تخفي النفوس، المطلع على الضمائر وما في القلوب، وهو علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. في آيات من كتابه تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح، وهذه السورة نزلت في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، هذه الغزوة هي غزوة الحديبية، وحصل فيها امتحان واختبار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة، وقد سمى هذه الغزوة بغزوة الفتح لأنها كانت فتحا من الله سبحانه وتعالى. يثني ربنا عز وجل في أواخر هذه السورة على نبيه الكريم وأصحابه الغر الميامين فيقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار لما في قلوبهم من الحمية لدين الله عز وجل، ومن القوة في مجاهدة الكفار والإغلاظ عليهم في حال القتال والمجاهدة، ولذلك نصر الله سبحانه وتعالى بهم الدين، وكانت تخافهم الأعداء وترتجف منهم القلوب لأنهم كانوا أشداء في الحق، ولكن فيما بينهم رحماء، رحماء بينهم، يود بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تراهم ركعا سجدا. الأول حالهم مع الخلق أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم حالهم مع الخالق سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا. ذكر أشرف ما في الصلاة من الأفعال الركوع والسجود، ركعا صيغة مبالغة يعني يكثرون من الصلاة في أطراف النهار وآناء الليل، ثم يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا تزكية لقصدهم أنهم مخلصون في صلاتهم وفي ركوعهم وفي سجودهم، لا يراءون ولا يريدون ثناء من الناس، وإنما يبتغون فضلا من الله، هذا قصدهم. هذا إخبار عن النية، عما يكون في الصدور وفي النفوس. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أثرت هذه الصلاة فاستنارت وجوههم وظهرت آثار السجود على الوجوه، حتى إنك تميز في أهل الإسلام المنتفع بصلاته، تميزه بوجهه، تميزه بوجهه، فتكاد تعرف المصلي من غير المصلي بأثر الصلاة في وجهه. ذلك مثلهم في التوراة، هذا المثل أخبر الله عز وجل أنه مذكور في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل فهم كزرع أخرج شطأ، أخرج فراخة، الزرع يخرج حواليه الزرع الصغير الذي يكبر وينمو ويلحق بالكبير فيؤازر ويشد من عضده، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن اللاحق منهم من صغار الصحابة ومن من أسلم لاحقا شد أزر السابق من الصحابة رضي الله عنهم وعاونه على دينه وعلى نصرة دينه وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل.
الروح والريحان وملائك الرحمن. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن.
كالزرع الذي يشتد بكثرة الفراخ حوله إذا نمت وترعرعت وارتفعت فآزره فاستغلظ قوي، قويت دعائمه وقويت سيقانه، يعجب الزراع. إذا رآه صاحب الزرع يفرح بنماء زرعه وبكثرته وبقوته، ولكن الكفار يغتاظون منهم ويخافون، لأنهم يعلمون أنهم جند الإسلام وأنهم دعاة الحق وأنهم أهل الفضيلة في الأرض، ولذلك يغتاظ منهم الكفار. هذا مثلهم في الإنجيل. ثم يعدهم الله سبحانه وتعالى الوعد الحسن فيقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا شيء مما جاء في هذه الآية الكريمة من فضائل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين سبقوا الخلق إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن والعمل على نصرة الإسلام والدفاع عنه بأموالهم وأرواحهم وأبنائهم وبكل ما يستطيعون، فسبقوا الخلق إلى الدرجات العلى. السابقون الأولون، وهم صنفان: مهاجرون هاجروا في سبيل الله عز وجل، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم، وخرجوا ينصرون الله تعالى ودينه ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، يبتغون الرضوان من الله عز وجل بالهجرة، فهجرتهم كانت لله، لا يريدون دنيا يصيبونها ولا امرأة ينكحونها، وإنما هاجروا نصرة لدين الله عز وجل واستجابة لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك سابقون من الأنصار، حتى سبقوا بعض المهاجرين بالإيمان، هناك سابقون من الأنصار كما أن هناك سابقين من المهاجرين، وهؤلاء جميعا أهل الفضل وأهل السبق والدرجات العلى في هذه الأمة، والذين اتبعوهم بإحسان ممن أسلم بعدهم، ممن أسلم بعد الفتح، أو ممن تابعهم على دينهم من التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى يبشرهم بهذه البشارة العظيمة، فيقول سبحانه: رضي الله عنهم. الله تبارك وتعالى مولانا العظيم يترضى على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا القول يعم الصحابة جميعا، ليس فردا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، وإنما هذا عام لجماعة الصحابة، أن الله تبارك وتعالى رضي عنه. ومن رضي الله تعالى عنه كيف يحق لنا أن نتكلم فيه؟ من رضي الله تعالى عنه كيف يحق لنا أن نكرهه أو أن نبغضه؟ من رضي الله سبحانه وتعالى عنه كيف لنا أن نغض من مقامه أو أن نفسق أو أن نكذب، فضلا عن أن نكفر والعياذ بالله تعالى؟ إذا الله تبارك وتعالى أخبر عن رضاه عن هذا الإنسان وعن هذه الطائفة، كيف يمكن لمؤمن مصدق بكتاب الله تعالى وبوحيه، كيف يمكن له أن يتطرق له بالنقص أو الطعن أو الثلب أو السب أو التكفير أو اللعن عياذا بالله عز وجل من معارضته في أمره وفي دينه وفي شرعه أو في خبره وفي قضائه عز وجل وأمره؟ فالله أخبر وهو أصدق القائلين أنه قد رضي عن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنهم رضوا عنه وأعد لهم في الآخرة جنات تجري تحتها الأنهار. هذا النعيم الأخروي الذي ينتظرهم جنات، وليس جنة ولا اثنتين، وإنما هي جنات تجري تحتها الأنهار، تحت أشجارها تجري الأنهار يفجرونها تفجيرا، خالدين فيها أبدا، المقام فيها لا ينقطع ولا يزول ولا يحول، ذلك الفوز العظيم. الله تعالى يعد أصحاب نبيه بالفوز العظيم الذي لا أعظم منه ولا أجل منه، وهو الفوز الأخروي بعد النصرة التي قاموا بها، وبعد الجهاد الذي قدموه، وبعد الهجرة، وبعد مخالفة الناس جميعا من أجل رضا الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا آباءهم وأبناءهم وأزواجهم وعشيرتهم، وحاربتهم العرب قاطبة، ولكنهم صبروا وصدقوا الله سبحانه وتعالى فصدقهم ورضي عنهم وأرضاهم. ومن الآيات العظيمة في تعديل الصحابة وفي ذكر أحوالهم يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الله عز وجل عن المهاجرين الفقراء الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم كما قلنا وراء ظهورهم فافتقروا وصاروا يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الصفة وغيرهم. جاء أحدهم إلى هذه البلاد الجديدة ليس له فيها دار وليس له فيها عشيرة وليس له فيها ولد وليس له فيها مكان يبيت فيه، فكان هؤلاء الصحب الكرام يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظلة تحت سقف بني لهم في المسجد مظلة يبيتون تحتها، يصيبهم حر الصيف وبرد الشتاء ينصرون الله، يريدون بذلك نصرة دين الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا لأنهم يعلمون أن هذا العمل يرضى الله عنه وعن صاحبه وأنهم يريدون بذلك رضوان الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله. نصروا دين الله بهذا العمل وهي الهجرة التي كانت سببا في دخولهم في رضوان الله تعالى ومغفرته ورحمته. قال تعالى أولئك هم الصادقون الذين صدقت أفعالهم أقوالهم، قالوا آمنا بالله وآمنا برسول الله وبايعنا رسول الله على ما يحب الله تعالى ويرضى فصدقوا ذلك بالعمل، فهذا العمل يدل على صدقهم وعلى إخلاصهم في قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين كانوا يسكنون المدينة من قبل وآمن كثير منهم حتى قبل بعض المهاجرين وتبوأوا الدار والإيمان في ذلك الموضع، العجيب في موقفهم أنهم يحبون من هاجر إليهم. جرت العادة في النفوس أنها تكره من يزاحمها في أرضها في مساكنها في أرزاقها في تجاراتها في معايشها، هذه عادة النفوس، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك كانوا يحبون من هاجر إليهم. حتى يأتي الرجل إلى المهاجر فيقول له خذ شطر مالي ولي زوجتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها لك فإذا انقضت عدتها تزوجتها، من يقوم بمثل هذا العمل ومن يقدم مثل هذه التضحية؟ اليوم الناس تتضايق من المهاجرين وتتضايق ممن يزاحمها وتود لو أنها طردت كل من يزاحمها في رزقها أو يزاحمها في أرضها وما أشبه ذلك، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانوا عجبا من البشر، كانوا صفوة البشر، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه والجهاد في سبيله فاعرفوا لهم فضلهم وترضوا عنهم وتشبهوا بأحوالهم قدر استطاعتكم، فتشبه بالكرام فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح يا إخوة، الفلاح أن تتشبه بالكريم وأهل الكرم وأهل الصلاح والتقى ممن صدق الله، ممن صدق الله تبارك وتعالى. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يبخلون ولا يشحون. وكلكم يعرف قصة ذلك الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أزواجه فقالوا والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، فأخذه إلى بيته فقال لامرأة ما عندك؟ قالت ما عندي إلا عشاء الصبية، ما عندهم شيء. فقال علليهم بشيء ونوميهم وهيئ الطعام للضيف، فإذا وضعت الطعام فقومي إلى السراج فأطفئيه كأنك تصلحيه حتى يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي ضحى بطعامه وطعام أطفاله وزوجه وأطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلت المرأة وسمعت واستمعت وأطاعت لزوجها رضي الله عنهما، حتى إذا غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب الله، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا شيء على خلاف العادة، خلاف ما جرت به العادة أن الإنسان يقدم نفسه ويقدم قوت عياله وأطفاله على كل أحد، لكنها الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها التضحية، ولكنها الخصلة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثر الواحد منهم على نفسه ولو كان فقيرا ولو كان محتاجا. ليس العجب من الغني الذي يتبرع بالألوف من الدراهم، ولكن العجب من الفقير الذي يضحي بعشائه وعشاء أبنائه ويقدمه إلى ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه خصال كانت في تلك الرجال، في أولئك الرجال خصال صدق، هذه شمائل وفضائل كانت في القرن الأول من هذه الأمة، يحكيها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه لنتعظ بها ولنعتبر ولنقتدي بهذه الصفات الكريمة، صفات الرجولة، صفات الطاعة لله تعالى والتضحية في سبيله سبحانه وتعالى. ومن الآيات الجليلة في هذا الموقع قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله، خبر يبتدئه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا من سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى المطلع على ما في القلوب من الحقائق، لا يخدع ولا يغش. من يخادع الله؟ من الذي له قدرة بأن يخادع الله سبحانه وتعالى؟ من يخادع الله يخدعه. يقول عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الروح